أما بعد، فهذا مفتتح السلسلة الجديدة ما لا يسع المسلم جهله. أرجو أن يكون هذا اليوم من أيام الله عز وجل، كما قال تعالى لكليمه موسى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وآيات الله نعمه وأياديه التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا مفتتح هذه السلسلة الجديدة ما لا يسع المسلم جهله. ما هي المعارف الأساسية؟ ما هي العلوم الأساسية التي لا بد لكل مسلم أن يحيط بها علما، التي لا يسع أحدا من المسلمين غير مغلوب على عقله جهلها؟ طيب، لماذا كان اختيار هذه السلسلة واختيار هذا العنوان؟ أولا، لأننا نعيش أيام الغربة الثانية للإسلام، هذه الغربة التي يتجرع مرارتها كل مسلم غيور باق على عهد الله وميثاقه، لم يخن مع من خانوا ولم يبدل مع من بدلوا، بل بقي قابضا على دينه كالقابض على الجمر، يحاول أن يدفع عن الإسلام بكلمة أو حتى أن ينجو في الإسلام بنفسه. لماذا؟ لأننا نعيش زمن السنوات الخداعات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما عن أبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أو سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. فقيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. في رواية عند أحمد: الفويسق، تصغير فاسق، يتكلم في أمر العامة. رواية أخرى: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وكلمة الرويبضة تصغير رابضة، وهو الإنسان الخسيس الحقير العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها. طيب، لو قال قائل: لم يخل زمن من الأزمنة الغابرة من تصديق كاذب وتكذيب صادق وتأمين خائن وتخوين مؤتمن، فما وجه هذا الحديث سيأتي على الناس سنوات خداعات؟ إن هذه المواقف السابقة كانت أحداثا جزئية، لكن الحديث هنا عن أمر عام يغشى الأمة كلها ويصبح سمة عامة مميزة لها، اختلالات عامة تغشى الأمة لا تخص قطرا دون قطر، ولا بلدا دون بلد، ولا زاوية دون زاوية، بل غاشية عامة تلف بردائها المظلم أو تخيم بسحبها المظلمة في فضاءات هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها. نحن نعيش في زمن قد مرج فيه الدين، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كيف أنتم إذا مرج الدين وسفك الدم وظهرت الزينة وشرف البنيان وظهرت الرغبة واختلف الإخوان؟ هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العلمية، وخاصة عندما قال: وظهرت الزينة، الزينة انتشرت في الأبنية وفي الألبسة وفي المحلات التجارية وفي أدوات التسويق وآلياته، فصلوات الله على ما الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ظهرت الرغبة، أي قلة العفة وكثرة السؤال. معنى مرج الدين اختلط وفسد. أصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقر، ومعنى سفك الدم المشار إليه في الحديث كثرة القتل في الفتن بغير حق. واختلف الإخوان يريد اختلاف المسلمين في الفتن وتحزبهم فيتباغضون ويتعادون ويتبرأ بعضهم من بعض. الاختراق العلماني والصهيوني والصليبي للعقل المسلم وللثقافة الإسلامية خلف وراءه رصيدا هائلا من التشوهات الفكرية والعقدية والحضارية. إن واقعنا المعاصر يشهد عدوانا صارخا على ثوابت الإسلام ومحكماته، عقائد وشرائع، كما يشهد تطاولا غير مسبوق على أبجديات الدين وعلى ما علم منه بالضرورة. إن هذا الواقع الأسيف يحتاج إلى وقفة صادقة لله عز وجل، يحتاج إلى استفاضة البلاغ بما لا يسع المسلم جهله من حقائق الإسلام عقائد وشرائع، يحتاج إلى وقفة جادة لتصحيح المفاهيم المغلوطة. إذا صحت البدايات صحت النهايات، إذا صحت المقدمات صحت النتائج. واقعنا المعاصر يشهد خلطا فاحشا غير مسبوق. لقد رأينا من يجادل في أصل الدين، من يجادل في لزوم الإقرار لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكي يثبت وصف الإسلام في الدنيا وتتحقق النجاة يوم القيامة. هذا الخلط الفاحش غير المسبوق يحتاج منا إلى وقفة وإلى جهود دائبة يستفيض من خلالها البلاغ بحقائق الدين عقائد وشرائع. الإمام الشافعي رحمه الله يبين أن العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، وعندما تساءل مثل ماذا فقال مثل الصلوات الخمس، وأن على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم، وأن الله قد حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنهم ما حرم عليهم منه. هذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجود عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون في حكايته ولا في وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. لكن بعد هذا في علم خاصة، العلم النوع الثاني علم خاصة، ما ينوب العبادة من فروع الفرائض، مما ليس فيه نص في كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، مما يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. نحن هنا نتحدث عن النوع الأول، العلم علم العامة الذي لا بد لكل مسلم أن يقف عليه، لا يسع أحدا من المسلمين أن يجهله، ينبغي أن يستفيض به البلاغ من خلالنا، نعلمه أولادنا، نعلمه نساءنا، يستفيض من خلالنا في جالياتنا، في مساجدنا، في مجالسنا، في مؤتمراتنا، في ندواتنا، خاصة ونحن نعيش مغتربين خارج بلاد المسلمين حيث يقل العلم وتقل آثار الرسالة وتفتر الشرائع، ففي حاجة إلى رباط دائم مستمر. أيضا من ناحية أخرى، إن كثرة مخالطة المنكرات والفواحش وأهلها يؤدي إلى تراجع كبير جدا، ويؤدي إلى فتنة في الدين. يعني كان حذيفة يقول: إذا أصبحت ترى حراما ما كنت تراه حلالا، أو حلالا ما كنت تراه حراما، فهذه الفتنة. ضابط تعرف من خلاله إذا كنت قد أصابتك فتنة في الدين أم لا. من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. اسأل نفسك، أنت جيت هنا من 20 سنة، من 30 سنة، هل لا تزال ثوابت الدين التي جئت بها من المشرق لا تزال بعينها؟ أم تغيرت الخارطة؟ أم تبدلت المفاهيم؟ أم تغيرت المعالم؟ سل نفسك لكي تعرف من خلال جوابك عن نفسك إن كنت قد أصابتك الفتنة أم لا. إن كثيرا ممن يعيشون بين أظهرنا، ممن أسقطت مخالطتهم لمنكرات هذه المجتمعات وفواحشها، أسقطت من نفوسهم تحرجهم منها وتأثمهم عند إتيانها، فأصبحوا يغشون ما يغشون من الفواحش بلا استتار ولا حياء، بل يكادون يسطون بمن يذكرهم بحرمة هذه المنكرات وسوء منقلب أصحابها. في هذا المجتمع وجدنا مساجد اسمها مساجد المثليين، وجدنا بعض المنتسبين إلى الإمامة في هذه المساجد من يجاهر بمثليته، ومن يدعو الناس من حوله إلى هذا المنكر الفاحش الخبيث الذي لم يبح في ملة قط، لم يبح في شريعة قط، وعاقب الله أصحابه عقوبة ما عوقب بمثلها أحد من الأمم من قبلهم من قط. قط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ عندما يجدد هذا المنكر مرة أخرى، وعندما يستفيض في هذه المجتمعات، ويل له أبواقا وصحفا وأقلاما ومنابر ومجلات وقنوات فضائية، وعندما يحاول أصحابه فرض مفاهيمهم على الناس وإدخالها في نسيج المواد التعليمية والمواد الإعلامية والمواد الدعائية، وتفرض نفسها على الناس ليلا ونهارا صباحا ومساء، بل يجندون بعض الفلسفات وبعض النظريات لتسويغها وإقناع العامة بها. فيما مضى كنا نعرف ما يسمى بفرقة الجبرية، التي تقول إن الإنسان مجبور على أعماله كلها، وأنه كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، حتى قال شاعرهم: ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل يوم أيها الرائي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه الجبرية السابقة. الجبرية الجديدة التي تريد أن تشيع الفحش والباطل في الناس، يريد أن يقولوا إن هؤلاء المثليين مجبورون جينيا على ما هم فيه. الجبرية الجينية هو هكذا جيناته، هكذا نوازعه، هكذا نفسيته، فطرته التي جبل عليها ولا يستطيع مغالبتها ولا مدافعتها ولا مقاومتها، فينبغي أن يقبلوا بحالهم وأن لا ينكر عليهم. هذه عبثية بغيضة معناها ببساطة إبطال الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بل إبطال الحكمة من القوانين والقضاء والمحاكم. سيقول القتلة: نحن مجبورون جينيا على القتل. سيقول السراق: نحن مجبورون جينيا على السرقة. سيقول الزناة: مجبورون جينيا على الزنا. إذن ما الحكمة؟ ما الغاية؟ لماذا أرسل الله رسله؟ ولماذا أنزل الله كتبه؟ ولماذا كان هناك أمر معروف ونهي عن المنكر؟ لماذا وجدت محاكم وقوانين وقضاء؟ إذا كان الناس مجبورون على أعمالهم كلها لا يملكون لها دفعة ولا يملكون لها مقاومة. هذا العبث، هذه الغثائية تحتاج منا أحبتي في الله إلى وقفة جادة حازمة يستفيض من خلالها البلاغ بما لا يسع المسلم جهله من حقائق الدين، عقائد وشرائع، لكي نرتب من خلالها الأوراق في العقل المسلم، لكي نصحح المفاهيم المغلوطة التي انتشرت يمنة ويسرة وكادت أن تعصف ببناء الإسلام وأن تأتي عليه من القواعد. إن شاء الله هذه السلسلة سوف تمتد إلى ما شاء الله، تدخل في باب العقائد، العبادات، المعاملات، الأخلاق، كل ما يتصل بدين الله عز وجل، لأن دين الله لا يختزل في الشعائر التعبدية وحدها كما يريدنا أو كما يريد أن يحملنا على ذلك دعاة العلمانية وأباطرة الفصل بين الدين والحياة. الدين كل ما شرعه الله لعباده من أحكام في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الأخلاق. لو تصورت الإسلام بناية جذرها قواعدها العقائد، طابق الأول العبادات، طابق الثاني المعاملات، طابق الثالث الأخلاق، منظومة متكاملة جاء بها سيد المرسلين ليتمم بها مكارم الأخلاق وليخرج الناس بها من الظلمات إلى النور وليهديهم إلى صراط العزيز الحميد، ليخرج بها الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. فمع هذه السلسلة إن شاء الله يومياً في هذا التوقيت إن شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في مجلسنا هذا، وأن يجعل هذه السلسلة فاتحة خير وبركة على أهل هذا المسجد وعلى كل من يشاهدون فوق كل أرض وتحت كل سماء. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.